الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بحث عقائدي طرح منذ بداية علم الكلام، منذ أن أسس علم الكلام، أي العلم الباحث عن إثبات العقائد للأدلة العقلية، طرح هذا البحث، وهو أن الدليل على صدق النبي في نبوته هو إقامة المعجزات. أي نبي من أجل إثبات صدق نبوته ومن أجل إثبات أنه متصل بالسماء ومتصل بعالم الوحي يحتاج إلى إقامة المعجزة، فصدق النبوة يتوقف على إقامة المعجزة. هنا في هذه النقطة نحن نطرح ثلاث نقاط، التفت إليها جيدا. النقطة الأولى نقطة فلسفية، وربما تكون غامضة على بعض الأذهان، ولكننا نطرحها، ومن لم يستوضحها نوضحها له بعد ذلك. هنا خلاف بين علماء الكلام وعلماء الفلسفة. علماء الكلام يقولون الدليل على صدق نبوة النبي إقامة المعجزة. إذا أقام شخص، لو وجد شخصان كل يقول أنا نبي، كيف نميز الصادق من الكاذب؟ مثلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ومسيلمة الكذاب، كل قال أنا نبي، هذا قال أنا نبي، هذا قال أنا نبي، كيف نميز الصادق من الكاذب؟ من هو النبي حقا ومن هو النبي ومن هو المدعي كذبا؟ التمييز إنما هو بإقامة المعجزة، من أقام منهما المعجزة فهو نبي حقا، ومن لم يقم المعجزة فلا نبوة له. لماذا؟ يقول علماء الكلام لأن الله حيث يعلم أن هذا يدعي النبوة وهو صادق، وهذا يدعي النبوة ولكنه كاذب، لو أن الله أعطى المعجزة بيد الشخص الكاذب لكان إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب إغراء بالجهل وتشجيعا على الكذب، لأن الله يعلم أن هذا الشخص كاذب، فإذا أعطاه المعجزة شجعه على الكذب وأغرى الأمة بالجهل والإغراء بالجهل والتشجيع على الكذب قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. أي إنسان حكيم لا يصدر منه القبيح، فكيف بالله عز وجل؟ القبيح لا يصدر منه تبارك وتعالى. بما أن القبيح لا يصدر منه، إذن يستحيل أن يصدر من الله إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب. فإذا أعطى المعجزة بيد شخص عرفنا أنه صادق في نبوته وأنه متصل بالسماء، إذ لو كان كاذبا لما أعطاه الله المعجزة. هذا دليل المتكلمين على أن المعجزة هي البرهان على صدق نبوة النبي. الفلاسفة يقولون لا، هذا الاستدلال خطأ. لما؟ يقولون هذا الاستدلال يستلزم الدور. كيف يستلزم الدور؟ أنت تقول أن الدليل على أن المعجزة برهان على صدق النبوة هو أنها لو أعطيت بيد الكاذب لكان إعطاؤها بيد الكاذب إغراء بالجهل. إنما تكون المعجزة على يد الكاذب إغراء بالجهل إذا كانت المعجزة دليل على النبوة. يعني لو أن البشر يعرفون مسبقا من قبل أن يبعث الله أي نبي، منذ مثلا يوم آدم، منذ يوم آدم البشر علموا أن المعجزة تعطى بيد النبي ولا تعطى بيد غيره. إذا علم البشر بذلك فإعطاء المعجزة بيد الكاذب يكون إغراء بالجهل. وأما إذا كان البشر لا يعلمون بذلك، يعني يحتملون أن المعجزة تعطى لأي شخص كرامة من الله وتفضلا من الله، سواء كان الشخص صادقا أو كان الشخص كاذبا، من الممكن أن تعطى المعجزة بيد أي شخص. حينئذ لا يكون إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب إغراء بالجهل. إذن هذا الاستدلال استدلال دوري، ظهر ما اتضح المطلب. إعطاء المعجزة، كون المعجزة دليلا على صدق نبوة النبي، متوقف على قبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب. قبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب متوقف على أن تكون المعجزة دليلا على النبوة، إذ لو لم تكن دليلا على النبوة لما كان إعطاؤها بيد الكاذب قبيحا. فتوقف الاستدلال بأن المعجزة دليل على صدق النبوة على إثبات أن المعجزة دليل على صدق النبوة في رتبة سابقة، وهذا استدلال دوري، والاستدلال الدوري باطل. ومن أراد أن يستوضح هذا منا في مكان آخر يستوضحه إن شاء الله. فحينئذ مقرر الفلاسفة أن المعجزة مو هي الدليل، اجتماع القرائن دليل. كيف يعني اجتماع القرائن دليل؟ مثلا نأتي للنبي محمد صلى الله عليه وآله، بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، الله تبارك وتعالى جمع القرائن فيه على الصدق، صدق نبوته. أولا خلقه صادقا أمينا معروفا بين قومه بأنه لا يكذب ولا يتعمد الفعل الخاطئ أو الفعل الخبيث. هذه قرينة. القرينة الثانية أن الله جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب. القرينة الثالثة أن الله أبعده عن حلبات الشعر وعن محافل الأدب وعن الحضور عند أي معلم وعن الاستفادة من أي مدرس، كما أبعده عن أي علاقة مع علماء اليهود أو علماء النصارى، يعني أبعده الله عن أجواء الثقافة والأدب في ذلك الزمن إبعادا كليا. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة أن هذا الرجل بضميمة القرينتين الأوليين، رجل لا يكذب كما هو معروف بين قومه، رجل لا يحمل علما ولا يحمل علما واقعا، يعني بين الناس مو معروف بهذا وإلا هو يحمل العلوم واقعا، رجل لم يعرف بين الناس بعلم ولا بثقافة ولا بأدب ولا بتطلع بلاغي، كل هذا لم يعرف بين الناس به. القرينة الثالثة أن الله وضع على يديه معجزة بلاغية غريبة ألا وهي القرآن الكريم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. لما اجتمعت هذه القرائن، شخص لا يكذب، شخص لا يعرف بين الناس طبعا، شخص لا يعرف ثقافة ولا علما ولا أدبا، إذن كيف استطاع أن يأتي بقرآن مثل هذا القرآن وهو لم يتصل لا بعلماء اليهود كي يستفيد منهم ولا بعلماء النصارى كي يأخذ منهم، ولم يتصل بمعلم كي يتعلم منه، ولم يكن يعرف القراءة والكتابة كي من خلال القراءة والكتابة يتضمن بعض المعلومات، ولم يسافر سفرات علمية كي يستفيد من هذه السفرات العلمية، ولم يشارك في أدب ولا شعر ولا محفل كي تكون له خبرة لغوية أو خبرة أدبية؟ إذن الشخص مع كل هذا كيف أتى بهذا القرآن الذي قال فيه تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ضم هذه القرائن لبعضها يثبت لنا شنو؟ أنه صادق في نبوته، وأن هذا القرآن لم يصدر منه وإنما صدر من اليد الإلهية الغيبية. هذا معنى الآية التي قرأناها: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. أنت قبل نزول القرآن ما كنت تقرأ أي كتاب آخر، ولا تخطه بيمينك، ولا كنت تكتب المعلومات أو تنسخها. إذن لو كنت تقرأ أو تكتب لحصل الريب في شخصيتك، لو كنت قبل البعثة إنسانا معروفا بالثقافة أو معروفا بالعلم أو معروفا بملكة القراءة والكتابة لارتاب الناس في شخصيتك ولطعنوا فيك، لكن شاءت الحكمة الإلهية أن تبعد عن كل هذا. يتيم لا أب ولا أم، أمي لا تقرأ ولا تكتب، لم تعرف بثقافة ولا بعلم ولا بأدب ولا بثقافة لغوية بارعة، ابعدت عن هذا تماما كي لا يحصل شك في صدقك وفي صحة نبوتك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو كنت كذلك لارتاب المبطلون. إذن فحينئذ الدليل على صدق النبوة اجتماع القرائن، وليس الدليل على صدق النبوة إقامة المعجزة. هذا بحسب مبنى الفلاسفة. نجي إلى النقطة الثانية: لماذا أقام الأنبياء والأئمة المعاجز والكرامات؟ يعني الأمور الخارقة للعادة. تجد أن موسى عنده العصا التي إذا وضعت تلقف ما يأفكون. تجد أن عيسى بن مريم كان يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله. تجد أن النبي صلى الله عليه وآله تسبح الحصى في كفه وتترجل له الشجرة وينشق له القمر، فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. لماذا الأنبياء إذا كانت المعجزة ليست دليل، المعجزة ليست دليل على النبوة كما ذكرنا في مبنى الفلاسفة، إذا لماذا الأنبياء توسلوا بالأمور الخارقة للعادة؟ لماذا؟ هنا نقطة يركز عليها علماء النفس وعلماء الاجتماع، التفت إلي جيدا. يقولون الإنسان مخلوق إحساسي، والعامة من البشر يجرون وراء التأثير الإحساسي أكثر من جريهم وراء التأثير العقلي. هل أضرب لك مثال الآن؟ لو إحنا الآن عندنا في القطيف أو في أي مكان آخر شخصان من علماء الدين، اثنين، أحدهما يعمل أحراز ويشفي المرضى ويقرأ على الماء فيشفى به المريض ويمسح على المرضى بيده فيشفون مثلا من المرض، صح لو لا؟ شخص عنده هذه المظاهر، يعمل أحراز لشفاء المرضى، يقرأ على المياه فيشفى بها المرضى مثلا، يدعو للناس والله تبارك وتعالى يستجيب دعائه. وشخص آخر ليس عنده هذه المظاهر، ترى مو كل واحد ما يسوي هذه المظاهر معنى أنه لا يستطيع، حسب الأمر الإلهي وحسب المصالح العامة. زين، شخص لا يعمل بهذه الأعمال، ولكنه شخص أقوى بحسب المنطق العقلي وأقوى بحسب الحقائق العلمية التي يطرحها. الناس تميل لمن؟ طبيعي للأول. لماذا؟ للتأثير الإحساسي. الأول تأثيره إحساسي، الثاني تأثيره عقلي. الأول يتعامل مع الناس عبر الطرق الإحساسية، الناس تتأثر بهذه الأمور الخارقة للعادة، تندهش لهذه الأمور الغريبة. حتى لو يأتي ساحر، شخص ساحر يمر على الناس، تتجتمع الجماهير والألوف لمشاهدة ذلك الساحر والاستغراب بعمله. الناس طبيعتها تنجر وراء التأثيرات الإحساسية. الإنسان بطبعه مخلوق إحساسي، إذا رأى شخصا يتعامل بالطرق الإحساسية ينجذب له أكثر من الشخص الذي يتعامل بالطرق العقلية. منطق الإحساس أقوى تأثيرا من منطق العقل. لذلك الأنبياء لا يحتاجون إلى الكرامات ولا يحتاجون إلى المعاجز، يكفي في صدق نبوة النبي أن المضامين التي يطرحها مما يؤيدها العقل والبرهان، لا يحتاج إلى كرامات ومعاجز. لو كانت الناس فعلا تمشي على الطرق العقلية ما احتاجت إلى كرامات ولا معاجز، لو كانت الناس تعتمد على التأثير العقلي ما احتاج النبي لا إلى كرامة ولا إلى معجزة، لأن الناس ستسمع كلامه، ستسمع الحقائق العلمية التي يلقيها، ستسمع الأدلة العقلية التي يطرحها، ستسمع البراهين القطعية التي يلقيها. فإذا رأت الناس كلامه متطابق مع العقل ومتطابق مع الحجج ومتطابق مع البراهين آمنت بنبوته من دون حاجة إلى إقامة معجزة ومن دون حاجة إلى إقامة كرامة. إذن الأنبياء إنما يتوسلون بالكرامات والمعاجز والأمور الخارقة للعادة. لماذا؟ لجذب الناس الذين لا يتأثرون إلا عبر الطرق الإحساسية، لجذب سواد الناس وعامة الناس الذين لا يصدقون إلا عبر الطرق الإحساسية. وإلا ففي الواقع النبي لا يحتاج إلى التوسل بهذه الطرق الإحساسية لجذب الناس أو لتصديق الناس أو لإذعان الناس. لذلك شوف الآن حتى إحنا الشيعة مثلا، إذا يسأل واحد منا أنت ليش تعتقد بعظمة الإمام علي، كلك هذا أن قلع باب خيبر، شلون التفكير؟ التفكير دائما تفكير شنو؟ إحساسي، لأنه اقتلع باب خيبر، لأنه قتل عمرو بن ود، لأنه خاض الحروب الطاحنة وانتصر ولم ينتصر عليه أحد. إذن دائما الناس تجري وراء ماذا؟ وراء التأثير الإحساسي. قليل من الأشخاص الذي إذا قلت له لم أنت معجب بعلي عليه السلام، لم أنت معجب بعظمة علي، يقول لأني قرأت نهج البلاغة فوجدت علوما جمة ووجدت حقائق علمية وحقائق عقلية باهرة، فآمنت بعلي لما وجدت من المنطق العقلي الذي يتدفق على لسانه ويتدفق بين شفتيه. قليل من الناس يقول كذلك. أغلب الناس لماذا أنتم معجبون بمحمد صلى الله عليه وآله؟ صلوا على محمد وآله. لأنه كان مظهرا للمعاجز ومظهرا للكرامات ومظهرا للأمور الخارقة للعادة. هكذا الناس تجري وراء التأثير الإحساسي. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أن هناك خطأ، وأركز على أنه خطأ، في الكتابات والأقلام إلى يومنا هذا، ألا وهو حصر إعجاز النبي والأئمة في الأمور الخارقة للعادة. يعني أنت الآن عندما تأخذ مثلا كتاب مناقب ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب، هذا من الكتب العريقة قيمة عندنا نحن الشيعة الإمامية، تقرأ في حياة الرسول، حياة الإمام علي، حياة الحسن، حياة الحسين إلى الإمام المهدي، تجد أغلب الكتاب يركز على الكرامات. بمجرد أن يتعرض الإمام يركز على عندنا نحن الشيعة الإمامية، تقرأ في حياة الرسول، حياة الإمام علي، حياة الحسن، حياة الحسين إلى الإمام المهدي، تجد أغلب الكتاب يركز على الكرامات. بمجرد أن يتعرض الإمام يركز على جانب الكرامات من أكثر من التركيز على الجوانب الأخرى. عندما يتحدث عن الإمام علي مثلا عليه السلام، قد هذا الكتاب مثلا يقطع 20 ورقة في الحديث عن كرامات الإمام علي، وورقة واحدة أو ورقتين في الحديث عن بعض فضائل علي وبعض خصال علي عليه السلام. هذا التركيز التاريخي على جانب الكرامات وإهمال الجوانب الأخرى من قبل المؤرخين هو الذي أحدث في الذهنية الإسلامية وأحدث في الذهنية الشيعية أن إعجاز الإمام هو في الأمور الخارقة للعادة. الخطأ الذي حدث نتيجة هذه الكتابة أن هذه الأقلام زرعت في الذهنية الشيعية العامة أن عظمة علي عليه السلام في كراماته وخوارقه للعادة، عظمة الحسين في كراماته وخوارقه للعادة، عظمة النبي في كراماته وخوارقه للعادة. بينما يا إخوان إعجاز علي عليه السلام في صبره أكثر من إعجازه في قلع باب خيبر.
قلعه باب خيبر لا يساوي بحسب القيمة المعنوية صبر علي عليه السلام وتحدي الإمام علي عليه السلام للأعاصير التي واجهها وللعواصف التي قابلها. بحسب القيمة المعنوية الأمور الخارقة للعادة صحيح أنها تكشف عن عظمة الشخص، فشخص يقتلع الباب، شخص ينتصر على فلينتصر على أبطال الجيش، شخص مثلا يقاوم الآلاف، هذا شيء يكشف عن العظمة، لكن هناك أدلة تكشف عن عظمة علي أكثر من ذلك. نفس زهد علي، نفس الزهد، شخص تقبل عليه الدنيا بأسرها، شخص خليفة المسلمين وبيده خراج الأراضي الزراعية وبيده ثروة بيت مال المسلمين، ومع ذلك هذا الشخص أمام كل المغريات وأمام كل الإثارات يبقى كما كان قبل الخلافة، يلبس الثوب المرقع ويأكل الخبز اليابس، يرش عليه الملح والخل ويقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباد هذا القمح ونسائج هذا القلب، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ونامة أو الحجاز، من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرف، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر. هنا عظمة علي، هنا عظمة علي، الإنسان الذي يتحدى المغريات، يتحدى الإثارات، يتحدى الأعاصير، يتحدى العواصف، هنا تبرز عظمة علي عليه السلام. ولذلك هو الإمام علي عبر عن هذه النقطة بأنها نقطة إعجازية في شخصيته، مو نقطة طبيعية. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره، أنا ما عندي غير هذا الإزار والرداء، ما عندي شيء آخر. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرفه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. هذه نقطة الإعجاز، يعني إعجازي في زهدي ووقوفي أمام المغريات، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن هذا ما يمنعكم من الاقتداء، لا يمنعكم من التأسي، لا يمنعكم من السير على خطي، ألا ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة. إذن فبالنتيجة لابد أن نركز يا إخوان أن عظمة النبي وأهل البيت هي في عطائهم، هي في صفاتهم أكثر مما هي في كراماتهم ومعاجزهم. إعجاز النبي صلى الله عليه وآله في قوة إرادته، كان يملك إرادة حديدية لا يتنازل ولا يتراجع ولا يتخوف ولا يتقاعس، قوة إرادته دليل إعجازه، دليل عظمته، هذا هو النبي. وليست عظمته في تسبيح الحصى أو شق القمر نصفين فقط، بل عظمته في قوة إرادته، وقوة الإرادة أسبغت عليه جانبا من الشجاعة ومن الصمود ما لم يكن لغيره. كثيرا من الشيعة مثلا يعتقد أن الإمام علي أشجع من النبي، واحد سألت قال لي ونكو وين أشجع منه، قوة القلب وقوة الإرادة هي منشأ الشجاعة، منشأ الشجاعة القوة النفسية التي يحملها الشخص بين جنبيه. لذلك علي عليه السلام يعترف بهذا الفضل للنبي صلى الله عليه وآله، يقول كنا إذا حمي الوطيف لبنا برسول الله صلى الله عليه وآله.
وكان يتقدم الجيوش بنفسه صلى الله عليه وآله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قوة النبي في هذه الشجاعة القلبية، قوة النبي في عدم التأثر بإيذاء الآخرين. آذاه قومه، أخرجوه من حافروه في شعب أبي طالب 3 سنوات، ربط حزام المجاعة على بطنه، كان كلما خرج إلى الطريق رموه بالأوساخ والأشواك، أهانوه، اتهموه بالكذب، بالجنون، بالشعر، حاربوه محاربة ضروس. ومع كل ذلك، ومع قوله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هنا إعجاز النبي، إعجاز النبي هنا في أنه شخص يملك طاقة من الرحمة وطاقة من الرأسة لا يملكها غيره أبدا، بعد أن صار أعداؤه تحت يده الذين قاتلوه. تصور أنت يوم أحد لما هجموا على النبي صلى الله عليه وآله، وفي مقدمتهم بعض الذين أصبحوا بعد ذلك في نظر المسلمين من الأبطال، هو كان في مقدمتهم، هجموا على النبي يوم أحد، وصار الضرب بالسيوف على يديه وعلى وجهه حتى كسرت رباعيته، يعني أسنانه الأمامية، وسالت الدماء الكثيرة على شيبته وعلى صدره، وكاد أن يغمى عليه. زين، مما حصل؟ نفس هؤلاء الذين واجهوه وضربوه بأعينهم بأشخاصهم، لا أريد أن أذكر الأسماء، لما بصر بهم النبي صلى الله عليه وآله وأعلنوا أننا أسلمنا خلاص، قبل النبي إسلامهم وأرفق بهم ولم يعاتبهم ولم يحاسبهم. ولما بصر بأعدائه من قريش قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن فبالنتيجة أريد أن أؤكد في هذا البحث وفي هذه المحاضرة أننا يجب أن نستجلي عظمة النبي، يجب أن نستجلي عظمة النبي وأهل البيت عليهم السلام، يجب أن نستجلي عظمتهم من خلال أعمالهم، من خلال سيرتهم، من خلال خطهم، من خلال ما كان يصدر منهم من زهد، من تقوى، من صبر، من قوة إرادة، من قوة قلب. هذا موطن عظمتهم، وليس موطن عظمتهم فقط إبدال المعاجز والكرامات. وفقنا الله وإياكم للسير على هداهم وللمشي على خطاهم. اللهم ثبتنا في الدنيا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وارزقنا زيارتهم، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكافرين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات. اللهم إنا نهدي لجميع أرواحهم الفاتحة تسبقها صلوات.